لا إلا الله يا ملاك العالم يأتدون بسر يمتح الناس إلى خير وإشياءهم وإعلامهم بما يجب عليهم من الصدق وإعلامهم بما في الصدق من الأوامر الحميدة والفضائل. فجدير بالمؤمن أن يتحرى الصدق في كل شيء في المعاملات المسلم والمسلم لا يغشه ولا يخونه ولا يكذب عليه بل يصدقه في كل شيء إن باعه سلعة صدق في ذلك لا يقول إنها طيبة هي رديئة ولا يقول إنها سليمة هي معيبة ولا يقول إنها علي بكذا وكذا وهو كاذب ولا يقول إنها سلك بكذا وكذا وهو كاذب لأن هذا خلاف النص وخلاف الصدق. والله يقول اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي العبادات يصدق إذا صلى صلى صادقا أدى حق الصلاة وجد فيها وأفرغ وسعه في أدائها كما شرع الله. فالصدق من الوسع في إيقاع الأمور على خير وجه واستكمال ما ينبغي فيها. فالصادق في صلاته يعنى بها ويؤديها كاملة كما شرع الله حسب طاقته في قراءته وفي ركوعه وفي سجوده وفي اعتداله بعد الرفوع وفي الجلوس بين السجدتين وفي إقباله على الله وجعل قلبه بين يدي الله وإقباله على خشوعه لله وخشيته له ومراقبته وتعظيمه سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من شأن الصلاة. والصادق قلبه معمور بطاعة الله معمور بخشية الله معمور بتعظيم الله معمور بتحري ما يرضي الله في هذه الصلاة. وهكذا في زكاته يتحرى إفراد الصدقة بصدق يتحرى إفرادها طيبة بها نفسه من كل ما تجد به الزكاة من ماله ويصدق أيضا في تسليمها لمستحقها وبصرها في جهاتها. وهكذا في صومه يتحرى الصدقة في صومه ويقبل على صومه ويتباعد عن كل ما جرح صومه من كذب أو غيبة أو نميمة أو سعي من العصر. وهكذا في حجه يتحرى أداء الحج ما شرع الله وأتمن كل ما حرم الله عليه من صيام وغش وغير ذلك من المعاصي أو من إيذاء الناس إلى الحجيج أو غير الحجيج بأقواله أو بأعماله. يتحرى الصدق في كل أعماله وعباداته ويتباعد عن كل ما يجرح الصدق ويضر الصدق. وهكذا فوق ذلك في توحيده وإخلاصه لله يتحرى الصدق في ذلك فيخلص لله العبادة ويجتهد في صرف العبادة كلها لله وحده سبحانه وتعالى ويحذر كل الحذر من الشرك بالله عز وجل أو صرف بعض العبادة لغيره أو الرياء في بعضها أو إيجاد أي نقص في عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. فهو حذر من الشرك كله قليله وكثيره دقيقه وجليله. وهو أيضا حريص على إيقاع العبادة على غير وجه وعلى آثم الوجه لله وحده سبحانه وتعالى يروي ثوابه ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين يكفر الله رسول الذين يعملون ويجزي لهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون هذا جزاء الصادقين. ويقول سبحانه قال الله في آخر سورة المائدة قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك فوز العظيم. هذا جزاء الصالحين. وبهذا يعلم أن الصدق ليس في الأقوال وحدها بل في الأقوال والعقائد والأعمال كما نبه المحاضر. فالصالح في عقيدته يطبق أقواله وأعماله على محض العقيدة الصادقة بخلاف المنافقين فإن عقيدتهم باطلة. ولهذا سماه الله كاذبين في قوله جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد انما نافعنا لك عنه. لانهم قالوا بالافضل ما ليس في القلوب. فالصادق هو الذي يقول ما يعتقد، يقول الحق، يؤمن بالحق ويعتقد الحق ويقوله ويعمل بالصواب. وهكذا الصادق بقوله ياتي بالحقائق، لا يكذب، ياتي بالحقائق الواقعه، ياتي بالكلام المطابق للواقع في اقواله واعماله وفي امره ونهيه وبغير ذلك. وهكذا في اعماله الصادق في الجهاد غير الكسلان وغير الجبان. الصادق يبادر بالجهاد ويقدم نفسه ويقدم ماله ويجهد في سبيل الله بقلبه ولسانه وعمله وماله وبكل ما يستطيع. وهكذا الصادق في طلب الجنه يعتني باعمال الخير ويصدق فيها كلها من صلاه وصوم وزكاه وحج وصدقات وامر معروف ونهي عن المنكر وبر الوالدين وصله رحم وتجنب المحارم كلها بصدق بعنايه باخلاص بهذا الامكان برغبه ما عند الله عز وجل. لذلك يحصل له ما وعد الله به الصادقين من الاجر العظيم والمنازل العاليه. كذلك نبه فضيله المحافظ على اشياء مهمه في اعمالنا، في اعمال المسلمين، في اعمال الدوله، في اعمال الامامه والاذان، في كل شان من شؤون الحياه. يجب على المؤمن ان يصدق في شانه كله، ويجب ان ينظر في الامور كلها بعين بصيره، بصدق، بتحري ما ينفع المؤمنين، ما ينفع المسلمين، ما يحفظ شؤونهم من اعدائهم، ما يعينهم على اداء ما وجب الله عليهم، ما يرفع شانهم بين اعدائهم، ما يغنيهم عن اعدائهم. فهو في الامامه صادق ويتحرى الصدق، وفي الاذان كذلك، ولا سيما اذا يسر الله له ما يعينه على ذلك. اذا يسر الله له ما يعينه على الامامه وعلى الاذان الذي ينفع الله به الامه، فقد يكون غنيا ذا مال ليس في حاجه الى بيت المال. فمن الصدق ومن توفيق الله العبد ان يصبر على هذا العمل العظيم الذي به الخير العظيم، فالامام للناس الذي يؤمهم ويصلي بهم يعينه على طاعه الله، يعينه على اداء هذا الواجب العظيم. واذا كان عنده علم يذكرهم ويامرهم وينهاهم ونصحهم، فله مجال عظيم في امامته، له مجال في النصيحه والتوجيه وحفظ الاوقات وتشجيع المصلين على اداء الصلاه، فيرجى له الاجر العظيم، يرجى له مثل وجودهم، يرجى له المنازل العاليه والدرجات الرفيعه بسبب اعماله الصالحه. واذا احتاج واخذ من بيت المال ما استر الله من بيت المال ومن الاوقات، فهذا رزق من رزق، فلا حرج عليه ان ياخذ ما هناك من مرتب المال من بيت المال وان كان غنيا، او ياخذ ايضا من الوقت على المسجد وان كان غنيا. المقصود ان المؤمن لا يهمه المال، يهمه ان ينفع العباد، يهمه ان يرضي الله عز وجل، يهمه ان يقدم للمجتمع عملا نافعا مثبرا يرضي الله ويقدم لديه وينفع المسلمين، يهمه ان يكون مساهما في كل خير، مساهما في رفع مستوى المسلمين، في اغنائهم عن اعدائهم، في قيادته الى الخير، في تشجيعهم على طاعه الله ورسوله. لا يكون همه المال او همه المرتب، واذا لم يتيسر ما يريد ترك ذلك، لا يهمه امر اخر من يتعلق بالاخره ومنفعه المسلمين. كذلك الوظائف الاخرى كلها، فالمؤمن بصدقه واخلاصه ونظره البعيد يعمل ما يعمل ليقيم امر الاسلام، ليقيم دوله الاسلام، ينفع المسلمين، يشد امر الدوله في طاعه الله ورسوله. ولا يقول انا غني ولا في نعمه فلا حاجه الى ان اساهم في الخير، ولا هذه لا نساعد في أن أكون عضواً في الدعوة إلى الله، عضواً في الإمام مظهر للمنكر، عضواً في إصلاح المجتمع بالإمامة والأذان ونحو ذلك، عضواً في إصلاح المجتمع والدولة في وظيفة مهمة وراءه الدولة ينفع بها المسلمين ويعين بها المسلمين على طاعة الله ورسوله ويقضي بها حاجاتهم ويفرج بها كرباتهم ويعين الدولة على أداء الواجب عليها إلى غير ذلك. فالصادق في هذه الأمور الذي يريد الله والدار الآخرة يرجى له أجر عظيم. تكون أعماله العادية تكون عبادات، تكون أعماله العادية عبادات بالنية الصالحة. إذا توظف وظيفة دنيوية في الشرطة في أي مكان يريد نفع المسلمين، يريد إقامة أمن المسلمين، يريد نصح للمسلمين في المرور في أي شيء، في الدفاع، في أي شيء من أمور المسلمين، له نية صالحة، له نية صالحة في نفع المسلمين فله أجر عظيم. حتى قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه: لو أن إنسانا توضأ في النفوس في العشور لا يريد ذلك، وإنما توضأ فيها ليغفر التحفيل عن المسلمين والدفاع عن المسلمين وتخفيف الضرائب عنهم، وليس قصده المال، وإنما قصد أن هذه الوظيفة أن يخفف عن المسلمين وأن يبذل الوسع في تخفيف الضرائب عنهم، وأن تؤخذ منهم بإحسان وأن يرفق بهم وأن لا يستذلوا وأن لا يستهانوا، فله مقصد صالح أجر على ذلك. وإن كان في هذا أمر عظيم خطير الذي هو النفوس، إذا كان الموظف من رئيس الدائرة أو مدير أو مساعد مدير أو موظف لم يقصد من هذه الوظيفة ظلم العباد ولا الإعانة على ظلم العباد، وإنما أراد التخفيف عن العباد والتسخير لأمور العباد والدفاع عن المسلمين والسعي في تخفيف ما يضرهم وإعانته على ما ينفعهم والدفاع عن مصالحهم، كان له أجر عظيم. فكيف يتوظف في عمل صالح في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في الدعوة إلى الله عز وجل، في القضاء، في شؤون القضاء، في كتابة القضاء، في غير ذلك؟ هذه مرافق عظيمة وشؤون عظيمة في مصالح المسلمين إذا صبر عليها، وإن كان معاش قليل إذا كان يستطيع الصبر، إذا ما صبر عليها لقصد وجه الله، ينفع القضاء، يعين القاضي، ينفع المسلمين، ينفق بالخصوم، يعين على حل قضاياهم، فله أجر عظيم، وله أجور كثيرة مضاعفة بهذا الصبر وبهذه النية الصالحة. اللهم إلا أن يكون هناك ضرورة إلى ترك عمل، لأن المرتب لا يقوم بحاله وبحالة جديدة إلى ما يعينه على القيام بمؤونة أهل بيته وعائلته، فيضطر إلى الترك لا لأجل الدنيا ولكن لأجل الحاجة والضرورة التي اقتضت أن يدع هذه الوظيفة إلى وظيفة أخرى أو إلى عمل آخر ليقوم بما يجب عليه ويستغني عن الحاجة إلى الناس بالدين والفروض ونحو ذلك. فالمقصود أن النية لها شأن عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا الأعمال بالنيات وإنا لكل إلينا نحو. فمن أراد بأعماله الآخرة وإن كانت دنيوية وصدق فيها وأراد بها وجه الله عز وجل وأدى ما عليه فيها فله بذلك الأجر العظيم والخير الكثير والعاقبة الحميدة والمنازل العالية بسبب صدقه وإخلاصه ونية الطيب. رزق الله جميع التوفيق وجزاهم حاضرنا خيرا ورزقنا وإياكم الاستقامة وأعاننا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: أنا أضفت إلى تبعيته أخي جعلته ولدي، والآخر ولد عمي جعلته ولدي، وأنا ما أريد إلا الله، إن شاء أحصل الأجر هل يلحق علي اسم أم لا؟
هذا يسأل من جعل في تبعيته ابن أخيه وابن عمه أولاد الله لقصد نفعه حتى يحصلوا على التابعين السعودية، هل عليه في ذلك إثم؟ والجواب أن لم يظهر ولم يشرع مطهر أن هذا لا يجوز، لأن نسبة الإنسان إلى غير أبيه أمر منكر، والله يقول ادعوهم لآبائهم، والكذب على الدولة منكر أيضا، والكذب على المسلم منكر، فليس الإنسان أن يجعل ابن أخيه دالة ولا ابن عمه دالة ولا إنسان آخر بعيدا منه دالة، لأن هذا كله كذب على المجتمع وعلى الدولة، وكل ذلك مخالف لأمر الله عز وجل حيث قال سبحانه: ادعوهم لآبائهم هو أقرب عند الله. والتابعية لها طرق أخرى غير الكذب، أحسن التابعيات لها طرق له طرق غير الكذب، أما اتخاذ الكذب مطية لتحصيل المقاصد والدنيا ولو أغلب الله وأخالف شرع الله هذا منكر وخلاف الصدق الذي سمعتم الحديث عنه. فيضرب الإنسان إلى تابعيته أناسا للكذب بتسمية أبناء له أو إخوة له وليس كذلك كله منكر ولا يجوز، والواجب تعديلها للتابعيات وتغيير ما أخطأ فيه حتى يعود الأمر الإنصاف.
اضطروا في بعض الأحيان إلى الكذب على رئيسي في العمل بأمور منها أنه فاسق لا يرحم، والثاني للخلاص من جوره دون أن يكون هناك ضرر على أي أحد من ذلك، فما الحكم؟
هذا كلام مجمل، يضطر الكذب على رئيسه لأمور يضرب أحدا هذا محلوب أنظر الآخر كذب فالتحريم. الرسول صلى الله عليه وسلم سمعت ما قال إياكم وكذب إن كذب أهل الفجور وفجور أهل النار. وكذب أصله منكر خبيث وأعراضه وخيمة، فالقول بجوازه أو تساهل بجوازه أمر خطير. فقالت أم كلثوم بالعقبة من أن يعرف الله عنها سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم ليس كذاب الذي يخبر بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. قالت ولا أراه يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: في إصلاح بين الناس، وفي الحرب، وفي حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. هذه الثلاث رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالكذب. في الجهاد في الحرب قد يقول الأمير من الجيش إن سننصرف نقفل وهو كاذب حتى يتميز له العدو وحتى يخدع العدو فيبرز العدو. وقد يقول إن سنتوجه إلى الشر ويريد الضرب لئلا يصلها العدو ليهدم عمل على غره إلى غير ذلك مصالح ثابتة في الحرب من غير نقض العهد ولا غدر. وهكذا يكون في الإصلاح بين الناس، بين أسرتين متنازعتين أو قبيلتين أو بلدين ونحو ذلك فيصلح بينهم. ولو كذب يأتي هؤلاء ويقول إن إخوانكم يدخل لكم وزلنا عليكم ويقولوا إنهم مستعدون للصلح ولو ما قالوا هكذا. ولا ثم يأتي الآخرين كذلك حتى يجمع بينهم وحتى يصلح بينهم وحتى تقع المحبة والصلح بدل الشحناء وفقه العداء. والأمر الثالث ما يقع بين الرجل وامرأته من حديث هذا لا بأس به، كل رجل يحكم على زوجته حتى يرضيها وحتى يزيل ما قد يقع بينهما من الشحناء فيقول لها سوف أشتري لك كذا وسوف أعطيك كذا واصبري عليه. وما هو يعطي هذا الشيء لكن يريد أن تسمح وأن تزول عنها ما يزول عنها في نفسها من بعض الأشياء، وهي تقول سوف أفعل وسوف أفعل وأبشر وأنا سوف أفعل كذا وأفعل كذا، وهي ما تصدق في ذلك لكن تريد تسمح خاطره حتى يزول عن خاطر ما في نفسه. المطلوب بين الرجل والمرأة بينهما شيء خاص فلا بأس أن يكذب عليها وتكذب عليه يعني زوجته. أما يكذب على رئيسه هذا يحتاج إلى تفصيل ينبغي يسأل عن العلماء وصل ويبين ما يقول وصل حتى ينظر طالب العلم في ذلك. أما الرخصة المطلقة لا يمكن أن تكون. نعم.
ظهر كتاب يخص البنك السعودي الأمريكي به التراخيص والموافقات على إنشاء هذا البنك وبه موافقة برقم وتاريخ من وزارة العدل، فكيف هذا؟ لقد اضطر كثير من الناس بحجة وزارة العدل الإسهام فيه وموافقتها، فما رأي سماحتكم؟
البنوك من شأنها بنوك موجودة هنا من شأنها مرابات لما بلغنا وأنها تعطي فوائد ربوية في الودائع والقروض، فالمصلحة في البنوك في البيع والشراء فيما يظهر لأنها لا تجوز وأنها الآن كلها كذب. والله يقول ولا تعاونوا على الألف والعدوان. البنوك الموجودة في مجالنا معناها تعمل بالربا وتريد الربا وتحبب الربا فلا تنبغي مساهمه فيها ابدا حتى تعود الى رشدها وحتى تدع المعاملات الربويه وتستقيم على المعامله الشرعيه. فعندما يعلم ذلك ويستقيم ذلك ويستقيم ذلك ويستقر على الطريقه الشرعيه امكن حينئذ المساهمه في ذلك.
نرجو توجيه نصيحه الى الذين يبيعون ويشترون بالحلف والكذب وعدم الصدق، مثلا يقول هذا اصله كذا واشتريته بكذا وهو العكس.
هذا تقدم التنبيه عليه ان الصادق لا يكذب على اخوانه في البيع والشراء، صادق يتحرى الصدق في كل شيء ولا يكذب يقول على يدي كذا وهو كاذب ولا اسمك بكذا وهو كاذب، هذا من الغش من الخيانه. يقول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: الحلف منفقه للسلعه منفقه للكسب للغش. قال عليه الصلاه والسلام: ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يضريهم ولو زكيهم ولو عذاب أليم: المسبل إزارة ومن ناله مهاطة والمنفق سلاح الحلف الكاذب. فلينفق سلاح الحلف الكاذب يكون قد توحد بهذا الوعيد الشديد. فالواجب على المؤمن أن يفهم الصدق في المعاملات، فإذا قال إن عاني بكذا أو يكذب فقد غش إخوانه، وإذا قال سلف بكذا أو يكذب فقد غش إخوانه، وإذا قال كلمة ويعطي فيها عيوب يعلم هذه الناقة وهذه السيارة وهذا البيت في عيوب ولا يبين قد غش المشتري والسائق. فلا بد أن يكون صادقا في كل شؤونه وأن يغش إخوانه في أي شيء من السلع ولا غيره.
هل يجوز لي أن أحاكم من عند قاضي قد ثبت لي بأنه يكذب على الناس في بعض الأمور، وهل يجوز أن يجعل مثل هذا قاضي في بلد من بلاد المسلمين؟
القضاة له مرجع ينظر في أمرهم ويولي من يراه صالح للقضاء، فعليك إذا بعيد القضاء أن تسمع وتطيع وأن تحضر لدى القاضي، وإذا انتهى الحكم وعندك اعتراضات تكتب في لائحة الاعتراض اعتراضات التي عندك والتي ترى أنها تضر بك، ولا قاضي أخطأ فيها ولا قاضي مرجع آخر يأتي التمييز تنظر في ذلك وتوصف من رأت إنصافه وأن القاضي أخطأ في حكمه عليه حسب اجتهاد الجميع. حسب اجتهاد الجميع.
ما حكم بيع صور الذين يلعبون الكرة للنساء والرجال، مع العلم أن النساء الشابات أخص المراهقات يأخذن هذه الصور ويضعنها في براويز ويهتمون بها؟
بيع الصور محرم، سواء صور أبطال الكرة أو غيرها، صور ذوات الأرواح كلها محرمة، صور الرجال، صور النساء، صور الإبل والغنم وغير ذلك كلها محرمة، كل ذوات الأرواح محرمة. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم بيع الخمر والميتة والكثير والأصنام، والأصنام هي الصور صور، فالصور طيبها محرم ومنكر وأثنانها محرم، والصور التي على طيب الحيوان من طيور أو إبل أو غنم أو أسود أو ملوك أو نساء أو رجال أو أبطال الكرة أو ما يسمونها بأسماء أخرى كل ذلك لا يجوز، كما أنه لا يجوز بيع المسكرات ولا بيع الدخان ولا بيع الحشيش الذي معروف والمأثر المسكرة، كل هذا منكر وكلها محرم، كل ما يضر العالم وكل ما نهى الله عنه فإنه يجب الحذر من بيعه وأخذ ثمنه. فالصور لا شك أنها محرمة ومصور فيه وعيد شديد، والصور ورطها عمونة على الناس، فليس لأحد أن يصور نفسه أو زوجته أو أولاده أو كل الذكرى ويحفظها عنده أو يبيعها، كل هذا منكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدع صورها إلا غرستها، ونهى عن الصور في البيت وأن يصنع ذلك، وقال إن أصحاب الصور عدنا يوم القيامة ويقال له فيما خلقتم. كذلك ما يضر المسلمين من الدخان، بيعه حرام وثمنه حرام وشربه حرام، هكذا لابد من المسكرات من مأكول ومشروب وحبوب كلها محرمة وكلها منكرة وكلها يجب أن يطلع عليها وأن يؤدب أهلها.
هل يجوز أخذ الأمانة عند الضرورة وردها كما كانت؟ هل يجوز أخذ الأمانة عند الضرورة إليها وردها كما كانت؟ أحد عنده أمانة يتصرف؟
الأمانة لا، لا. الأمانات التي عندك لا تصرف فيها يا ربك إلا بإذنه، إلا بإذنه عندك أمانة وأجنونك وياك وعلينا أن يستعملها فتأذنون لا بأس، إذا أجنونك أو علمت أنهم يأذنون لخواص الصرف صداقة وما حب بينكما فإن غلب أمرك أنهم يأذنون أو استأذنتهم فلا بأس أن تأخذها وتردها إذا كان في خطأ، ما عليها خطأ دراهم تأخذها وترد مكانك. أما إذا لم تستأذن ولا يرونك أنهم يأذنون فالواجب الحذر من ذلك وأن تبقى على حالها أمانة إلا إذا أذنوا أو عرفت من حالهم أو عرفهم أنهم يأذنون.
هل يصح أن أشتري آلات اللهو لأبنائي حتى أضطرهم إلى البيت ولا يخرجون منه إلى البيت الأخرى؟
آلات الملاهي محرمة الآن شراؤها مطلقا، لا للأولاد ولا غير الأولاد، بل يجب على المؤمن أن يتحرى ما يشغل به أولاده من الخير من تسليم أحاديث نافعة مفيدة، أشعار مفيدة، تسليم القرآن الكريم وحكاية من القرآن، تسجد حكايات لا تضرهم تنفعهم الى غير ذلك. اما شراء الاف الملاهي من جميع الاف الملاهي المحرمه او اشغالهم بالتلفاز او بالفيديو المحرم افلام محرمه في الفيديو، هذا فيديو من اقبح القبائح، هذا فيديو الان ثبت عندنا انه استعملوا فيه افلام خبيثه منكره، فلا طريقه الى استعملوه الا بمخاطرات من كله، فلن نعتقد ان الواجب على الدوله مخاطره هذا البلاء وان يمنع استمراره وان يمنع استعماله، لأنه لا خبيرة أفلامه خبيرة إلا بذلك، وقد بلغنا عن هذا الفيديو ما تستعمله الجنود، فالواجب على المسلمين أن يحذروا هذا الحذر، لأنها تأتي له أفلام خبيثة يدسها الناس من طرق كثيرة فيها عرض النساء العاريات والرجال العراة وفيها أشياء تستعملها دون نعوذ بالله من ذلك، لا يرضاها مؤمن ولا يرضاها ذو عقل سليم، فالحاصل أن هذا الفيديو شرف عظيم، والواجب على ولاة الأمور أن يصادر من جميع البلاد ويمنع استيراده بكلية حتى تزول هذه الشرور وحتى لا تورد الا الافلام الخبيثه التي فعلها السفهاء واشبه السفهاء، نسال الله العافيه. والله المسؤول عن كتابه العظيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. وذلك من حكمه الله انه وسيله الى الدنيا الكثيره، يعني يكف عليه يسمع عليه فياخذ الشيء الكثير ويتدين ثم يتدين ثم يتدين
حتى يمتلئ دينا. أما هذه المعاملة تعوق عن الدين لأن فيها تعب، فيها تعب تعوق. ثم قد يشتري ويغير الله الحال فيبيع به ما اشترى أو بأغلى ما اشترى إذا ما تعجل. فالمسألة غير مسألة المعاملة إشراء السلع غير المعاملة في النقود، خطر النقود كثير. لكن لما كان خريف على النفوس يأخذ يمشي بالحال استسلم. نعم هذا خطأ من ما يجب طلع السلام طبعا ممكن ما يجب معصية الزيار ولا غير الزيار تيجي توليها وزي كان غدا وصلي معنا في الولي نعم
نعم. أحد الأخوة يطلب يرجو مطالبة ولاة أمور بإغلاق أبواب بنوك الربا التي أصبحت في حكم مباح عند كثير من المسلمين.
هذا إن شاء الله في جاهد إن شاء الله يعين جاهد في إيجاد البنوك الإسلامية وقضاء البنوك الربوية نسأل الله يعين على ذلك.
نعم. ما رأي سماحتكم في بيع ورقة المساهمة على واحد ثاني وهي مجهولة؟ أفتونا في ذلك.
المساهمة تسمع إن كان مساهمة مجهولة فلا، أما إذا كان المساهمة في أرض معلومة فلا بأس بيع حد من هذه سهمين 13 من هذه الأرض المعلومة أو من هذا البيت المعلوم فلا بأس. أما إذا كان شيء مجهول ما يدري مع ورقة بس ولا يدري إن الأرض ولا محل الأرض فلا يبيع.
مساهمة حول البنك البنك الأمريكي هذه
المساهمة في البنوك ما تجوز، هذه ربوية ما تجوز مساهمة. شكرا هذا وفق الله الجميع.
بارك الله
الله تعالى أفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضره القيمه الوافيه الطيبه من اخينا العلامه الشيخ مناع القطان فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته ونفعنا جميعا بما سمعنا وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا. حقا إنها محاضرة قيمة مفيدة في موضوع عظيم ألا وهو التربية، التربية الإسلامية بمعناها الواسع. وقد أوضح جزاه الله خيرا معناها لغة وشرعا وبين ما جاء به الإسلام في هذه التربية فيما يتعلق بالمال ونظرة الإسلام إليه وفيما يتعلق بالجنس مادة الجنس وكيف جاء الإسلام بحفظها وتنميتها وصيانتها والدفاع عن أضرارها وأخطارها. ونريد أن الأمر كما قال فضيلته وأن هذا الإسلام هو دين الفطرة ودين الحق ودين العدالة ودين التربية الصحيحة السليمة البعيدة عن كل ما يضر الإنسان في دينه وأخلاقه وفي دنياه وفي بدنه. فقد رباه الإسلام تربية صالحة حماه فيها من كل ما يضره وأرشده فيها إلى ما ينفعه ودله على الطريق السوي في هذه الحياة التي هي دار الابتلاء ودار الامتحان ودار الفتن والاختبار. فأرسله سبحانه على نبيه عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الكتاب العزيز وفيما جاء في السنة المطهرة إلى التربية الصالحة في هذه الدنيا، كيف يعالج هذه الحياة، كيف يعبد ربه، كيف يطلب المال، كيف يخالط الناس، كيف يجمع، كيف يسبح جماح الشهوة وكيف يصومها وكيف يحفظها. وإن من الملاحظة على هذه المحاضرة القيمة شيئين، أحدهما قال فضيلته في صدرها جاءت سنة الله كذا وكذا، وفي علمي أن هذا الإطلاق فيه شيء وإن كان يمكن التجوز في ذلك وآخرون يقولون شاءت إرادة الله وشاءت قدرة الله، ولكن في هذا الإطلاق نظر، والذي يظهر أن الأولى للمؤمن أن ينسب المشيئة إلى هذه الأشياء وأن ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد صرح كثير من أهل العلم بأن الصفات لا تنسب إليها الحوادث، وإنما تنسب إلى الله عز وجل، لأنه سبحانه بصفاته هو الفعال لما يشاء جل وعلا، هو الخلاق العليم. ويقال شاء الله سبحانه، شاء المولى سبحانه، شاء ربنا عز وجل، شاء العزيز الحكيم، شاء الخلاق العليم. أما شاءت إرادة الله وشاءت قدرة الله وشاءت سنة الله فليس منها شيء، والأقرب عندي والأظهر أن ذلك لا ينبغي ولا يجوز، بل يجب أن تكون هذه الإطلاقات كلها منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا بصفاته العظيمة هو الخلاق وهو الفعال، شاء الله كذا وشاء خلاق كذا ومن حكمته كذا سبحانه وتعالى. ومن الملاحظة الثانية، ذكر حديثا فيما يتعلق بعبارة هذه الأرض والعناية بطلب الرزق وتأثير في الأرض لمن يأتي بعد، حديث إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسية فاستطاع أن يغرسها قبل أن يقوم فليفعل. أنا لم أقف على هذا اللفظ، وفوق كل ذي علم عليم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والذي وقفت عليه قوله عليه الصلاة والسلام إنها لتقوم الساعة وفي يد الإنسان الفسيلة يريد أن يغرسها فلا يستطيع أن يغرسها، وإنها لتقوم الساعة والرجلان يتبايعان السلعة يتبايعان الثوب فلا يستطيعان أن يطيا إلى آخره، وإنها لتقوم الساعة والإنسان ينوط حوض إبله فلا يستطيع أن يسقيها إلى آخر ما جاء في الحديث. لتقوم الساعة فجأة على الناس، تقوم الساعة فجأة على الناس، هذا يطيح حوض إبله ليسقيها، وهذا في يده الفسيلة ليغرسها فلا يستطيع، وهذا يرفع اللقمة إلى فمه فلا يستطيع أن يأكلها، غلبه الأمر. ينفخ إسرافيل في الصور نفخة عظيمة، نفخة الموت، نفخة طويلة تفجأ الناس، تفجأ الناس في أعمالهم في بيعهم وشرائهم وتعميرهم للأرض وغرسهم لها، فعندما يمد الصوت يعظم شيئا فشيئا حتى إن الإنسان يصي ليتا ويرفع ليتا، يقول هكذا ويقول هكذا، يسمع ما هو الأمر، ما هو الصوت، فلا يزال الصوت يزداد ويزداد ولا يزال يرتفع ويعظم حتى يتساقط الناس موتا، هذا عند قيام الساعة عند آخر الأمر. فيسقط الإنسان وفي يده الفسيلة، ويسقط في يده اللقمة ما أكلها، ويسقط في يده الثوب يتبايع مع الآخر فلا يتبايعانه، ويسقط وهو يربط حوض إبله، يسقط عند حوض إبله لا يستطيع أن يكمل إلى غير ذلك. لكن لو صح الخبر، لكن لو صح الأثر الذي ذكره فضيلة الشيخ مناع، وهو إذا قامت الساعة وفي يد أحد الوسيلة فاستطاع يغرسها فليفعل، لو صح هذا، وأنا كما قلت لكم لا أعرفه، لكن لو صح وكان ما ورده فضيلته موجودا، لو صح هذا فإنه يحمل على أن مراد ساعة الإنسان، مو ساعة العامة ساعة القيامة، لا، يكون مراد بذلك ساعة الإنسان، فإن كل من قامت كل من مات فقد قامت قيامة، كل من مات فقد حضرت ساعته وقامت قيامة. فإن صح هذا الخبر معناه إذا قامت ساعة أحد، قامت الساعة يعني ساعة الإنسان، ساعة موته، إن هدم عليه الأجل وفي يده فسيلة، يعني حس بمرض في صدره في رأسه في قلبه فاستطاع يغرسها فليغرسها قبل أن يموت. هذا لو صح معناه الساعة الخاصة التي هي ساعة الإنسان لا ساعة العامة، فإن كل من قامت قيامته وكل من مات فقد قامت قيامته وقد حضرت ساعته. ومما أعلقه أيضا من باب مزيد الإيضاح ما يتعلق بحماية الجنس وكبح جماح الشهوة، وأن الإنسان جاء بالأمر الأعلى في ذلك، شرع للإنسان في كبح شهوته وعنادها وحمايتها الحجاب، وشرع الزواج، وشرع منع الخلوة للمرأة، لأن الخلوة بها من أعظم الأسباب في اشتعال نار الشهوة، ومن أعظم الأسباب في وجود الفاحشة، كما أن الاستراب كما قال فضيلة كذلك من أسباب اتقاد النار، كما مثل بالشركين شرك الكهرباء. فهكذا شهوة المرأة وشهوة الرجل إذا التقيا بأمر في محل مناسب محل خلوة فإن الأمر لا يكاد يسلم صاحبه من الأخذ. وفي هذا المقام يقول جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فقد كذب من قال إن الحجاب يشعل الشهوة وإن الحجاب يمنع الشهوة ويضعفها كما قال هذا المحاضر سلم النعم. فلو كان الحجاب يشعل الشهوة لما قال ربنا جل وعلا ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فجعل الحجاب من أسباب طهارة قلوب الجميع الرجال والنساء. وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. قال يفيدنا أن الحجاب أطهر القلوب للجميع وأبعد عن الفتنة والبلاء، وأن وجود الكشف والسفور من أسباب انحراف القلوب وعدم الطهارة فيها. أما الأسئلة فجاوب عنها بعد الصلاة إن شاء الله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
شكرا شيخ، بارك الله.
لأسباب السعادة في الآخرة، ثم قال: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هو منهي عن نسيان نصيب الدنيا، فعليه يعمل لأخذ نصيب الدنيا الذي يعينه على طاعة الله ويمنعه من الوقوع بما حرم الله ويغنيه عن الحاجة بما في أيدي الناس. ثم أمر بالإحسان: وأحسن كما أحسن الله إليك. أمر بأن يحسن ما أعطاه الله، يحسن الفقير والمسكين بالزكاة وغيرها، بالرحم في المشاريع الخيرية إلى غير ذلك. ثم نهي وحذر عن الفساد في الأرض، المعاصي والسيئات، كل معصية فساد في الأرض وكل طاعة صلاح في الأرض. فعلى من طلب المال أن يتقي الله من طلب المال، يعني يطلبه من حلة على طريقة لا تمنعه من أداء الواجب ولا توقعه في الحرام ولا تشغله عن الآخرة وعن ابتغاء ما ينبغي في الآخرة. فليجب أن يكون أكبر الهم وأعظم القصد وأكبر الهدف أن يهيئ نفسه أسباب السعادة في الآخرة، وتكون الدنيا تابعة لذلك وخادمة لذلك.
أمر الله المؤمنين بالمحافظة على فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فما هو الفرق بين الأمة والزوجة في الحقوق والواجبات؟ وهل تعتبر الخادمة في حكم الأمة؟
الله جل وعلا قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذه صفات المؤمنين. قد أفلح المؤمنون الذين هم لصلاتهم خاشعون، والذين هم لهم معرضون، والذين للزكاة فاعلون، والذين لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، إن خفتم ألا تعدلوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، هي ألا تجور. الزوجة لها حقوق والأم لها حقوق، وبينهما فرق، وليس له أن يخرج عن هذا، بل إما الزوجة وإما ملك اليمين. أما ما سوى ذلك والزنا واللباط وممنوع من ذلك، ليس له إلا أن يقضي وطرة في الزوجة وملك اليمين، وهي السرية التي يملكها بماله أو بالهبة أو بالإرث أو بأي عقل شرعي عند وجود الأرقاء شرعيين. فإذا ملك السرية الأمة بملك شرعي ببيع أو هبة أو غير ذلك من وجوه الملك الشرعي أو بالإرث، فإنه له أن يستمتع بها كما يستمتع بزوجته لقضاء وطره. أما ما زاد على ذلك والله في قوله جل وعلا: فمن ابتغى وراء ذلك وراء الزوجة وملك اليمين فأولئك هم العادون، يعني المعتدون متعدون لحدود الله الظالم لأنفسهم، ومن ذلك الزنا واللواط والعادة السرية التي هي الزنا، كل ذلك داخل في المحر. وأما الفرق بين الزوجة والزوجة، فالزوجة لها حقوق بنت الناس، وعليه أن يعطيها حقها وأن لا يظلمها وأن ينفق عليها ويكسوها ويعمل ما يجب عليه من صيانتها وحفظها. وأما الأمة فليس لها حق معين من جهة الاستمتاع، فله أن ينفق عليها ويستخدمها في حاجاته، في صنع طعامه، في كنس بيته، في تغسيل أوانيه، في أشبه ذلك، وله يستمتع بها في الجماع إذا أراد ذلك بدون وقت معين، لا في الليل ولا في النهار، وله يجمع ما شاء من الإماء خمسا أو عشرا أو أكثر من ذلك، بخلاف الزوجة، فالزوجة ليس له أن يجمع بأكثر من أربع، ولها حقوق خاصة ليس مثل الأمة في كل شيء. والخادمة ليس مثل يمين، لا، الخادمة إنما تستعمل فيما وقع عليه العقد، خادمة تستعمل فيما وقع عليه العقد من طبخ أو تنظيف أو غسل ثياب أو ما أشبه ذلك، وليس له يستمتع بها في النكاح، لكن من الزنا، ولا يجب له استمتاع بالزنا في ذلك، وإنما هذا في حق مثل يمين، هي التي يستمتع بها إذا كانت سليمة، ليس بينه وبينها ما يمنع من الرضاع ولا قرابة، فله يستمتع بها في مثل اليمين كما يستمتع بالزوجة، إلا إذا كانت محرمة عليه لرضاع أو ذات زوج أو في حال الحيض أو ما أشبه هذا من الأوقات التي يمنع فيها.
ماذا يستوجب على الذي عنده نية الزواج أن يملك من صفات دينية ودنيوية؟ ماذا يستوجب على الذي عنده نية الزواج أن يملك من صفات دينية ودنيوية؟
هذا السؤال فيه غموض، ولكن على كل حال الواجب على المؤمن أن يكون سواء أراد الزواج أو ما أراد الزواج، أن يكون حليا بالأخلاق الفاضلة مبتعدا عن الأخلاق الرذيلة في جميع الحالات، يكون مسلما مستقيما يحافظ على ما أوجب الله عليه ويتباعد عما حرم الله عليه ويقف عند حدود الله، سواء كان ذا زوجة أو كان أعزب، وسواء أراد الزواج أم لم يرد الزواج، عليه أن يتقي الله وأن يستقيم على أمر الله وأن يحافظ على الأخلاق الفاضلة ويتباعد عن الأخلاق السافلة الرديئة التي حرم الله عليه. وإذا أراد الزواج صار توفر هذه في أولى، حتى يرغب فيه، حتى لا يرد إلى خطر، كل ما توفرت فيه الخلاق الطيبة والأعمال الطيبة والأخلاق الكريمة، كل ما توفرت فيه هذه الأشياء كان أقرب إلى أن يرغب فيه الناس وإلى أن يزوجوه. وإذا كان بخلاف ذلك سيء الخلق، خبيث الصفات، تارك للصلوات، سكين إلى غير هذا، كان أبعد من الناس وأقرب إلى أن لا يجد زوجة تناسب، لأن هذه الأخلاق الرذيلة تنفره من الناس وتكرهه للناس حتى لا يجد الزوجة الصالحة. والمقصود أن الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة من أسباب التوفيق ومن أسباب أن يجد زوجة صالحة تلائمه، والخيال الله والبعد عن طاعته والتخلق بالأخلاق التي حرمها عز وجل من أسباب تأسيس الأمور والبعد عن تحصيل ما يحصل به العفة والسلامة.
سؤال آخر كما جاء بخط صاحبه.
لا 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 يجمع بين أخيه لا في الزواج ولا في الجميع، إذا وطئ أحداهما حرمة الأخرى. إذا وطئ إذا كان عندهما ملوكتان فوطئ أحداهما حرمة الأخرى حتى يبعد الأخرى عن ملكه أو يزوجها على رأي أحد قولين، إذا تقرأها سنة العادة، من العادة المعروفة أن الإنسان إذا وقع في الماء وغيره يهلك، ولكن إذا أراد الله حفظ إنسان وسلمة إنسان فهو على كل شيء قدر سبحانه وتعالى. والقصة ليست لنوح وإنما هي جونس، جونس هو الذي وقع في البحر ولكن الله حفظه، وقت الحوت ما في البحر وحده حتى ذهب في بطن الحوت، ومع هذا أنجاه الله. هذه من آيات الله الباهرة، هذه خارق، هذا خارق العادة، ليس من جنس العادات المعروفة، الله يخرب العادات الذي يشاء من أنبيائه وأوليائه سبحانه وتعالى. فالعادة المتبعة وسنة الله في عباده أن الإنسان يوقع في البحر ولا يوقد في وقت سريع وخاصة في البحر، أنه إذا طاف لمدة يموت، كما أن الإنسان وقع في النار هلك واحترق، ولكن الله من إحسانه وكريم لطفه وقدرته العظيمة أنجى إبراهيم لما ألقي في النار، جعله الله بردا وسلاما فلم تأكله النار وسلم. وهكذا يونس لما سقط في البحر وتقرته الحوت، أمر الله الحوت فألقته على ساحل البحر في العراء وأنجاه الله من الموت وسلم سبحانه، وهو على كل شيء قد جل وعلا. هذه من آيات الله.
أنا صاحب سيارة نقل وفي حراج تحميل، ويجيء ناس لحمل بضائعهم وأقول لهم أحملها بمبلغ كذا وكذا، ويجيء آخر صاحب السيارة فينزل علي أقل من كلامي، هل هذا التنزيل حرام؟ حمل أقل من ثمنه.
هذا يسأل عن ما يقع للحمالين السيارات وأشباهها، يأتي إنسان يقول للناس أنا أحمل لكم كل واحد منكم أحمله إلى مكة، إلى جدة، إلى بريدة بعشرة، يجي واحد سيارة أخرى يقول لا أنا أحملكم بتسعة، ما لا في هذا بأس، ما لا في هذا حرج، رغم ما في هذا التوسع على المسلمين والتيسير عليه امر مطلوب، واذا جاء فاسق بثمانه جزاه الله خير، ما على في هذا شيء.
هل هناك صله بين غريزه حب التملك والطمع؟
هنا فرق من غريزه الانسان ومن اتباع الانسان انه طمع وانه يريد المال ويحرص على المال يحصل لها جشع، هذا من طبيعه الانسان، لكن القيود الشرعيه والاخلاق الفاضله التي يرزقها بعض الناس قد تمنعه من الزياده التي تضره وتضر من يضربه، والا فطبيعه الانسان حب الغلبه، حب الاستئثار على الناس واخذ ما في ايديهم اذا قدر، كلا ان الانسان لا طار راه استغنى، الانسان اذا قدر وامكنه العدوان فمن طبيعته انه ظالم جاهل، الا من هداه الله وحماه بالشرع المطهر بتوفيقه وهدايته سبحانه وتعالى. نعم.
هل يجبون الخوارج بعضهم الكافرات بعضهم المسلمات يأثرهم عند بناتهم وعند عيالهم، هذا يجوز لهم وهي فاتشة بنت لهم ولا بنت لهم ولا كذا؟
هذا في تفصيل الذي يغنيه الله عن ذلك ويستطيع ان يقوم بنفسه وان اهله يقوم به، ينبغي له ان يتحرز من ذلك ويسلم من ذلك، لان وجود المراه الاجنبيه في البيت فيه خطر قد يكون عليه هو قد يكون على اولاده ان كان له اولاد، فينبغي له مهما امكن ان يتحرز من ذلك والاستغنى بزوجته او بنته عن الحاجه الى الخادمات من غير بيته ولو من بلاده ولو من خارج، حتى الخادم من جيرانه او غير جيرانه اذا استغنى عنها فهو اولى، لان الفتنه تحصل بالمراه المجاوره وبالمرأة الوطنية وبغيرها، وإذا كان من الخارج صار أكثر، وإذا كانت كافرة فلا يجوز توريد الكافرة، لا يجوز توريد الكافرات إلى هذه الجزيرة، لأن هذه الجزيرة حرم الله ليس لها دينان وأمر أن تطهر من الأديان الأخرى وأن يبقى فيها الإسلام، لكن إذا استورد امرأة مسلمة على صلة خاصة طائنة في السن من أهل الخير مهما أمكن عند الضرورة والحاجة فقد يعفى عنه إذا كان في البيت غيره، إذا كان في البيت زوجته وحرص على السلامة والبعد من الخطر قد يعفى عنه عند الضرورة، لكن يلاحظ طائلة السن وغير جميلة مهما أمكن. لا يجب توريد المسيحيين وغيرهم، الكفرة كلهم لا المسيحيين ولا غير المسيحيين، لا يجب توريد هؤلاء، بل يجب الاستقلال منهم وأن تصحى بلاد منهم إلا عند الضرورة، كمهندس لا بد منه أو طبيب لا بد منه، فللدولة استقلال، وإلا ينبغي تطهير البلاد من الكفرة، لأن هذه جزيرة أمر النبي بإخراج المشركين منها حتى لا يبقى فيها إلا مسلم، لأنها بلاد الإسلام ومهد الإسلام ومطلع شمس الإسلام ومهد الوحي، فالواجب أن تكون موضع الإسلام وموضع أبناء الإسلام، والواجب على أهلها أن يكون قدوة صالحة، الواجب على أهلها على أهل هذه الجزيرة أن يمثلوا الإسلام في أخلاقهم وأعمالهم ويحذروا كل ما حرم الله عليهم ويكون قدوة صالحة لغيرهم في أيام الحج وفي غير أيام الحج، هذا هو الواجب على الجميع، ولكن الله المستعان.
من الناس من يتخذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة لا يظلهم الله في ظله ولا يزكيهم، سبعة لا يظلهم الله في ظله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم إلى أن قالوا منهم الناك في يده، فهل هذا صحيح؟ هل هذا حديث
صحيح؟ هذا ضعيف، هذا ضعيف، إنما المحمول ثلاثة لا يكلمهم في هذه حديث كثير، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا هم ألاف الأليم، ليس فيهم الناك في يده، الناك في يده هذا خبره ضعيف وعده بعضه الموضوعات، وإنما الأصل وإنما الحجة في تحريم نكاح اليد والاستمناء قوله جل وعلا فما يبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، ولما ذكره الأطباء من الضرر العظيم في الاستمناء، وأما سبع لا يظلهم هذا ليس بحديث صحيح، وإنما الحديث الصحيح سبع يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إنهم العادل شاب نشا في عباد الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل أتحب في الله اجتمع يتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، دعته الفاحشة فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فغلق عينه، هؤلاء السبعة نظلهم الله في ظله ولا ظل إلا ظله. نعم.
هل يجوز اتياء العادة السرية اتقاء للوقوع في الفاحشة؟
العادة السرية يجب الحذر منها واتقاؤها لأن فيها مضار كثيرة ولأنها عدوان فيجب الحذر منها، لكن إذا خاف الزنا فليعالج، خاف الزنا بما استطاع من دواء أطباء لتخفيف الشهوة وقمع شدتها وبالصوم الشرعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ماشر الشباب من صلاة باء فتزوج فإنه غض البصر وآخر الفرد ومن يصرف عليه بالصرف إنه له وجه. فينبغي له يجد دواء غير العادة السرية، لأن إذا اعتاد السن ضر نفسه وضر بدنه وربما أفضى إلى قطع النسب. فينبغي الحذر من العادة السرية لمضارها العظيمة، ولكن ينبغي له يعالج خوف الزنا من أشياء أخرى، إن انبذار بالزواج من قدر واجب أن يبادر. كثير من الشباب اليوم يستطيع أن يتزوج، وأبوه يقول له تزوج، وأقاربه يستطيع أن يساعدوه، لكنه هو الذي يأبى يتملص من الزواج، مع أنه يريد داء وفيه شهوة ويشعره من الزنا، ولكنه والعياذ بالله يتملص من النكاح ولا يبالي. كل ذلك لأسباب تافهة، ثالثا يقول أني حتى أكمل الدراسة، ثالثا يقول حتى أوجد لي مكتب واضح، ثالثا يقول حتى أعد لي فلة أسكنها وزوجتي، إلى غير هذا من الأسباب، مع أن أباء وأهله عندهم المكان المناسب، عندهم السكن، عندهم القدرة، عندهم الأموال، ولكنه يأبى الزواج ليقع في الفتن والفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المقصود أنه يعرض نفسه بخطأ. نعم.
القانون بعض القوانين تمنع المتعاقد من استخدام زوجته إلا في حالة إما أن يكون دكتور أو مهندس، والباقي ليس لهم الحق في استخدام زوجاتهم، وهذا يسبب بعض الفساد، فما رأي سماحتكم؟
هذا نظام للدولة يمحى النظر، قد يكون درسوه في استخدام الزوجات كثرة للناس في البلاد، وخوفا من شر الفساد الكثير في استخدام أولادهم وأزواجهم، لأنه إذا كثروا في البلاد تسبب مشاكل ومضار على الأمة وعلى البلاد، فلهذا منع استخدام الزوجات، وباستطاعة الإنسان أن يشغل نفسه إجازات له إلى الأهل، فلا مانع من هذا لمن أعلم، لأنه يستطيع أن يأخذ الإجازة، ولا بأس يغيب الإنسان عن أهله في طلبه الرزق في الجهاد، فقد كان الصحابة أفضل الناس يغيبون مدة طويلة عن أزواجهم في الجهاد وغير الجهاد، فلا مانع أن أعتقد من هذا أن تجعل الدولة على المعاقد أنه يغرم بنفسه فقط لأن قدومه بزوجته تسبب مشاكل، وكذلك أولاده، إلا إذا استثنت أشياء فلها أن تستثني حسب المصلحة التي تراها.
هل يوجد خليفة للمسلمين؟ وإذا لم يوجد هل يقع إثم عليهم؟
الواجب على المسلمين في كل مكان أن يتقوا الله وأن يصلحوا أوضاعهم وأن يتقوا الله في جهاد أنفسهم حتى يستقيموا على دين الله وحتى يصلحوا ولاة أمرهم في كل بلاد. يجب على أهل المسلمين في كل بلاد أن يسعوا لإيجاد ملك بينهم أو أمين بينهم يحكم فيه إن شاء الله ويقيم بينهم أمر الله، وليس من اللازم أن يسعوا لوجود خليفة العام، لأن هذا كان متعذر الآن أو كان مستحيل الآن، ولكن في إمكان كل دولة أن تسعى مع أميرها بتوجيه والإرشاد والحث على الخير حتى يحكم شرع الله في بلاد الله. أما وجود إمام واحد هذا قد انتهى من دهر طويل، من عهد بني أمية، من حين انقرض دولة بني أمية، والناس ليسوا على إمام واحد من 1000 سنة الآن وخير 300 عام، 1300 عام قليلا قليلا الناس متفرقون على أئمة، والمهم أن يكون الإمام يحكم شرع الله ولو كان في كل جهة الإمام وملك، المهم أن يحكم شرع الله. فإذا اجتهد أهل القرية أو أهل القريب أو أهل المدينة أو المقاطعة الكبيرة إذا اجتهدوا في نصيحة ولي أمرهم ودعوة إلى الخير فإنه يستجيب، ولكن المصيبة فساده أبوه، المصيبة فساد الرعية، إذا كانت الرعية فاسدة كيف يكون الرئيس صالح وهم فاسدون؟ كما تكون ولا عليكم، فلو صلحت الرعية واستقامت على دين الله لا شك أن يخضع ولي أمرهم إلى تحكيم الشريعة وإلى أن يكون تحت طوعهم، وإلا خلعوه. إذا كانوا كلهم استقاموا على طاعة الله واستقاموا على الحق فإن رئيسهم وأميرهم سوف يخضع لما يطلبون من تحكيم شريعة الله وإقامة أمر الله في أرض الله. فإذا فسدوا وما لون الفواحش والزنا وفساد العري في كل شيء فكيف يطلبون مع هذا أن يكون أميرهم صالحا وهم فاسدون؟ هذا بعيد جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المقصود أن الواجب على المسلمين في كل مكان أن يتقوا الله ويصلحوا نفوسهم ويجتهدوا في طاعة الله واتباع شريعته، وأن يجتهدوا في إصلاح ولي أمرهم بالنصيحة والاتصال من أعيانهم وكبارهم به حتى يقل شره وحتى يكثر خيره وحتى في النهاية يحكم شرع الله إذا رأى منه الجد والاستقامة.
والدي يعني قبل يتوفى أوصى أن له ربع من ما صدقنا فيه من ماله، هل هذا يجب؟
أوصى في ماله؟
في ربع ما صدقنا من ماله أنه له
لا يوصي بالربع ولا يوصي بالثلث أكثر الربع،
يعني
لأن فيك إذا مات أن يوصي بالثلث وأقل، وليس له يوصي بالزيادة إلا بالراتب، أما الثلث فله أن يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس في وجوه البر والإحسان، ويلزمكم أنتم أن تنفذوا هذه الوصية، وإذا تخليتم على الحاكم الشرعي أن يولي غيرهم من المسلمين حتى ينفذوا هذه الأصول.
وقسمها بينهم وذال يعني ما صدقت فيه منها اللي ربع مما أخذت منها.
على كل حال تعرى الوصية على الحاكم الشرعي وصية على العالم حتى يوجهها كان فيها يعني نقص يعدل وكان فيها خير يوجهه إليه. أمرها على بعض العلماء حتى يرشدكم إن شاء الله.
سؤال آخر. صاحب دكان عنده بضائع من مدة طويلة وبضائع من مدة حديثة وعند السيارة يستعملها لمصلحة الدكان ويريد أن يخرج الزكاة، فكيف يخرج الزكاة في هذه الحالة؟
على صاحب الدكان أي يقوم البضائع ثم دارت السنة يقوم البضائع القديمة والجديدة على حسب أثمانها، كان أثمانها جديدة في الذمة فيقومها إذا حال عليها الحول، وإن كان أثمانها من مال عنده فيتابعة المال الذي عنده يقومها مع المال الذي عنده
سيارة.
كل ما تمت السنة يقوم الذي عنده ويزكي الجميع. فإذا كان عنده شيء جديد يعني أموال جاءت جديدة اشتراها في الذمة، شراء أرضا في الذمة مثلا للتجارة، هذه قيمة يزكيها إذا درى حولها، وهكذا اشترى سيارات للتجارة في الذمة يزكيها إذا درى حولها. أما السيارة التي للعمل يستعملها للعمل وليس للبيع هذا لا زكاة فيها، مثل البعير السابق الجمال الذي يخدمه هذا لا زكاة فيه. فأما السيارة التي للخدمة أو الطيارة الذي يستعملها في حاجاته هذه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الأشياء التي للتجارة. والله أعلم، صلى الله وسلم لمن استقام أمره على دين الله. وإن فاته شيء من أمور الحياة ومن مشاهد الحياة أو من مصالحه إذا لم يتيسر له من يقوم بها هذا قد يعمل، لكنه ضرر يسير، ضرر يسير ينجبر بالوكلاء ومن يقوم بالحاجة، ولا يضره ما يفوت من المشاهدات والمرئيات الدنيوية. لكن الضرر العظيم والخطر الكبير في عمل القلوب، فإذا عميت القلوب ولم تصل الهدى صار صاحبه مع الأشقياء وصار مع أهل النار، مع من حكم الله عليهم بخلود النار. فالعمل الضار وعمل القلوب حتى لا تهتدي الهدى وحتى لا تصل أسباب السعادة، نسأل الله العافية.
هل من موت القلوب المغالاة في المهور مما يصعب معه الزواج الشرعي وانتشر البلاء؟
المغالاة في المهور إذا كان لقصد الفخر والخيلاء هذا من جنس المعاصي ليس من الموت، لكنه من أسباب الموت. المعاصي من أسباب الموت، الزنا، السرقة، والكبر، والخيلاء، والربا، والعقوق، وقطعة الرحم، والدعاوى الباطلة، وأكل أموال الناس الباطل، كل هذه أمراض قد تفضي بقلبنا الموت. هذه أمراض القلوب ونقص في الإيمان وضعف في الإيمان. والمغالاة المهور إذا كان صاحبها غالى فخرا وخيلاء يكون هذا من المعاصي. أما إذا كان المهر ليس باختيار ولكن ما وجد امرأة إلا بهذا المهر، دور امرأة رخيصة لها حق امرأة رخيصة، فما بذل المال كبير مغالاة ولا بذل رياء ولا مجرد فخر، ولكن بذله رغم أنفه ما حصل شيء، هذا غير ملوم ولا حرج عنه.
إذا قالت زيارة الطبيب للمريض خوفا عليه أن تسوء حالته، فهل تكون هذه الزيارة تفريط منه في إعطاء الدواء للمريض؟ هكذا قالت. إذا قالت زيارة الطبيب للمريض خوفا عليه أن تسوء حالته، فهل تكون هذه الزيارة تفريط منه في إعطاء الدواء للمريض؟ أوكي، صاحب السؤال يوضح أكثر.
لأن يعني قصدي تأخر. تأخرت الزيارة.
أنا
في الحالة الطبيب الواجب عليه يعتني بالمريض على قدر الحاجة، فتكون زياراته للمريض بقدر حاجته التي يقدرها ويعرف مداها، فيزوره في الأوقات المناسبة التي تعطي فيها الدواء ويتعرف حاله وحاجاته، هذا شيء يتعلق بالطبيب والله سائل عن ذلك.
كنت إماما فنسيت وقلت اللهم ربنا ولك الحمد، ماذا ترتب على ذلك؟
جاء في هذا الباب أربع صيغ: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. فأنت ما أخطأت، جئت بنوع من أنواع الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرفع من الركوع للمأموم وما يقوله بعد الرفع الإمام والمنفرد، هي أربع صيغ يعني أربع جمل جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم خشيت الواو مع اللهم على بعض الناس على بعض أهل العلم، وهي واردة وهي صيغ أربع: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. نعم.
يبدو أنه يعني لم يقل سمع الله لمن حمده، يعني بدل أن أقول سمع الله لمن حمده فقال
إن كان الأصل أن ما قد سمع الله فهو لا حرج عليه، إذا كان نسيان الواجب يصب مع النسيان وعلى سبيل السهو إذا كان وإمام من بريد ما قد سمع الله فهذا يعني يكون على سبيل السهو فقط، إذا نسي ذلك قبل أن يسلم يسلم السهو ولا شيء.
أملك الجهاز التلفزيون منذ مدة وتركته لكثرة المصائب في برامجه، والآن أريد أن أبيعه لأي إنسان، هل علي إثم؟
هذا فيه خطر، لذلك فيه خطر ما فيه من الشر وما يضر الإنسان، ففي بيعه خطر وفي شرائه خطر. والحيطة للمؤمن طريق السلام المؤمن أن لا يشتريه وأن لا يستعمله حتى يزول ما به من الضار، لأنه وإن قال أقتصر على شيء طيب فإن النفوس ميالة إلى أن تسمع كل شيء مما تشاهده، فيجر بعضه بعضا ويدعو بعضه إلى بعض فيقع في الخطر، ولا ينبغي له ذلك، بل ينبغي له أن يقبل بأسباب الحيطة وأسباب النجاة في هذا الباب وفي غيره. وأما بيعه فهو خطر أيضا، لأن ليس كل واحد يشتريه، يقتصر على الطيب ويدع الخبيث، وهكذا الراديو فالأمر فيه نظر، لكن الراديو أسهل لأنه مجرد سماع بدون مشاهدة، والتلفاز أشد خطرا لما فيه من السماع والمشاهدة.
اختلف العلماء في زكاة ما يلبس من الذهب، حيث أن بعضهم أمر به وبعضهم لم يأمر به، مفهوم الكلام، فما رأي فضيلتكم؟
الحلي من الذهب والفضة فيها خلاف بين العلماء، بعضها العلم رأى أن لا زكاة فيها لأنها تستعمل، ولهم في هذا بعض الحجج، والقول الثاني أن فيها الزكاة وهو الأرجح، لأن ورد فيها حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على وجوب الزكاة في الحلي في بلاغة النصاب، وله الأرجح عند جمع من أهل العلم، وهو لن يفتي به في هذا الباب لظهور أدلة. عشرين مثقالا من الذهب ومئة وأربعين مثقالا من الفضة.
كنت طيب بارك الله فيك.
أسئلة إن شاء الله الجمعة الأخرى.
طيب بارك الله
فيك. الله جميعا.